الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم جميعا تعلمون موضوع الخطبة. نحن في أول أيام السنة الهجرية، والهجرة أيها الإخوة ما هي إلا جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت أقول دائماً افتراضاً، لو لم يكن هناك كتاب ولا سنة لكانت سيرة النبي الصحيحة وحدها منهجاً كاملاً لهذا الإنسان. ذلك أن الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، قرآن يتحرك، قرآن يتعامل مع الخلق. فحينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها، سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. والنبي من مسلمات العقيدة معصوم من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته. لأنه معصوم أمرنا الله عز وجل أن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهانا عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك قاعدة في أصول الفقه تقول: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. ذلك أن الوضوء فرض، لأن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا به. فإذا أردنا أن ننفذ أمر الله عز وجل، وكل أمر الله في القرآن يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. إن أردنا أن نطبق هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف نأخذ ما آتانا وكيف ننتهي عما عنه نهانا إن لم نعلم ما الذي آتانا وما الذي عنه نهانا؟ إذن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية فرض عين، فرض عين على كل مسلم. وتعلمون ما معنى فرض عين؟ إن لم تفعل فقد هلكت. وحينما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كيف يكون النبي أسوة لنا؟ كيف أنفذ هذه الآية؟ كيف أجعل من أخلاق النبي ومن علاقات النبي ومن حركات النبي ومن مواقف النبي قدوة لي؟ إن لم أتعلم سيرة النبي، فسيرة النبي فرض عين على كل مسلم، وهجرة النبي ونحن في يوم الهجرة جزء من سيرته. أيها الإخوة الكرام، بل إن بعض العلماء يقول إن حركة النبي، مواقف النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، أبلغ في التعبير عن فهمه لكتاب الله من أقواله، ذلك لأن أقواله تحتمل التأويل بينما أفعاله لا تحتمل التأويل. والشيء الذي يلفت النظر هو أن النبي الكريم له عند الله مهمتان، قد يتبادر إلينا جميعاً أن المهمة الأولى والأخيرة هي التبليغ، والحقيقة أن المهمة الكبرى هي القدوة، ذلك أن التبليغ يحسنه أي إنسان، أي إنسان فصيح اللسان قوي الذاكرة عنده أسلوب قوي يبلغ، لكن الناس لا يتعلمون بآذانهم بل يتعلمون بعيونهم. الذي فعله الأنبياء يفوق حد الخيال لسبب بسيط، هو أنهم فعلوا ما قالوا. وحينما يخفق الدعاة إلى الله على كثرتهم لسبب بسيط، أنهم قالوا ولم يفعلوا. لذلك أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا يقتضي ذلك أن نعرف سيرته، ومن أبرز سيرته هجرته صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله جعله قدوة لنا وأسوة حسنة ومثلاً أعلى، أذاقه الله كل شيء، أذاقه الفقر، حتى إذا نصح الفقراء بالصبر ذاق الفقر. دخل إلى بيته مرة فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال فإني صائم. وذاق الغنى فسأله أحد رؤساء القبائل لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا والله إنه لك. قال أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أذاقه القهر كما يقهر المسلمون اليوم، أذاقه القهر في الطائف، فقال يا رب إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى صديق ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أذاقه النصر في مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. أذاقه موت الولد، إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. وأذاقه أن تطلق ابنته وقد طلقت إحدى بناته. أذاقه أن يشيع الناس أن زوجته التي هي أقرب الناس إليه وقعت في أثمن ما تملكه فتاة. تكلم الناس في عرضها في حديث الإفك، ذاق كل شيء ووقف من كل شيء الموقف الكامل، لذلك كان قدوة لنا وأسوة. شيء آخر أيها الإخوة، الأحداث التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مقصودة لذاتها، لم تقع صدفة، إنما وقعت لحكمة بالغة بالغة، ليكون النبي من خلال هذه الأحداث مشرعاً، وليظهر كمال النبوة في حركته في الحياة. أيها الإخوة الكرام، هذه ومضات من موقع سيرة النبي من هذا الدين العظيم. ولكن الهجرة ونحن في ذكراها اليوم، أنا لا أشك أن واحدا منكم لا يعرف وقائع الهجرة، إن وقائع الهجرة يعرفها المسلمون جميعا، ولكن العبرة في شفافية الحدث، في أن تستنبط من الحدث قاعدة تنتفع بها في حياتك اليومية. نريد أن نسقط كما يقول بعضهم الآن وقائع الهجرة على واقع المسلمين اليوم. أولاً، شاءت حكمة الله أن يجعل من أكبر سنن هذا الكون نظام السببية، فكل سبب له نتيجة وكل نتيجة لها سبب. نظام السببية أحد أكبر قوانين هذا الكون. لماذا جعل الله نظام السببية؟ لأنك كلما رأيت نتيجة بحثت عن السبب بحكم نظام الكون، والسبب ينقلك إلى السبب الذي قبله، والذي قبله إلى الذي قبله، إلى أن تصل بشكل لطيف إلى مسبب الأسباب، إلى الله. كأن نظام السببية طريق إلى معرفة الله، ولحكمة بالغة بالغة جعل عقل الإنسان مبنياً على مبادئ ثلاث. أحد هذه المبادئ مبدأ السببية، فعقلك لا يقبل شيئاً من دون سبب، لا يقبل عقل في الأرض شيئاً من دون سبب، كما أنه لا يقبل شيئاً من دون غاية، كما أنه لا يقبل التناقض. هذه مبادئ العقل. يا الله، ما هذا التوافق العجيب بين مبادئ العقل ونظم الكون؟ توافق مبادئ العقل مع نظم الكون تصل من خلالهما إلى الله عز وجل. ولكن الذي وضع نظام السببية في أي ثانية قادر على أن يعطله، فقد تجد نتيجة بلا سبب، كسيدنا عيسى عليه السلام، من دون زواج، من دون أب وأم، وقد تجد شابين شاباً وشابة في ريعان الشباب ولا ينجبان. قد يكون السبب ولا تكون النتيجة، وقد تكون النتيجة ولا يكون السبب. لماذا؟ لئلا نؤله الأسباب، ينبغي أن نؤله الله، خالق الأسباب ومسبب الأسباب ومعطل الأسباب أحياناً، وخالق النتائج بلا أسباب. لذلك أيها الإخوة، عليك أن تأخذ بالأسباب كما فعل النبي في الهجرة وكأنها كل شيء، ما من ثغرة إلا وغطاها عليه الصلاة والسلام. هيأ رجلاً يأتيه بالأخبار، وهيأ رجلاً يمحو الآثار، وهيأ خطة تبعد عنه الشبه، اتجه نحو الساحل واستقر في غار أياماً ثلاثة حتى يخف الطلب عنه، وهيأ دليلاً غلب فيه الخبرة على الولاء، ولم يدع ثغرة إلا غطاها. أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. فلما وصلوا إليه وأصبح أحدهم على بعد أمتار منه، وقال الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى موطئ قدمه لرآنا. الآن لأنه أخذ بالأسباب طاعة، وأخذ بالأسباب تعبدا، ولم يعتمد على الأسباب كما يفعل أهل الغرب، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذا أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. أنت في سيرك على طريق عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، إنك إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها كشأن الغرب وقعت في الشرك. من اعتمد على ماله ضل، من اعتمد على من حوله ذل، ومن توكل على الله لا ضل ولا ذل. ينبغي أن تأخذ بالأسباب دون أن تعتمد عليها، ينبغي أن تعتمد على الله. وإن لم تأخذ بها وتوكلت على الله فهذا التوكل الذي لا يريده الله. اعقل وتوكل، وليس بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله تناقض وتضاد، بل بينهما تكامل. يعني بشكل مبسط، الابن مريض، آخذه إلى أفضل طبيب وأشتري له أحسن الدواء وأنفذ تعليمات الطبيب بكل دقة، وبعدئذ أتوجه إلى الله وأقول يا رب لا شافي إلا أنت، أنا أخذت بالأسباب وعليك البطل. هذا شأن المؤمن في سفره، في تجارته، في صناعته، في زراعته، في زواجه، في علاقاته الأسرية، في أفراحه، في أتراحه. تأخذ بالأسباب كما فعل النبي في الهجرة وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الدرس الأول من دروس الهجرة، وما أحوج المسلمين إليه في محنتهم مع أعدائهم، ما أحوجهم. كيف؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا هو الأخذ بالأسباب، ثم التوكل على رب الأرباب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أعد لهم ما تستطيع، ما هو متاح لك، والله جل جلاله يرمم الباقي. هذا درس بليغ في تجارتنا، في صناعتنا، في زراعتنا، في علاقتنا مع أعدائنا، في حربنا، في سلمنا، في كل أمور حياتنا. النبي في الهجرة كان مشرعاً، ولعل تشريعه العملي أبلغ عندنا من تشريعه النظري، لعل ذلك. التشريع العملي وقائع، وقائع وقعت. أيها الإخوة الكرام، ورد في بعض الأحاديث الشريفة إن الله يلوم على العجز أن نستسلم، أن نستسلم لواقعنا المر، ألا نحاول إصلاح واقعنا، أن نستسلم لضعفنا، أن نستسلم لقلة حيلتنا. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، أن تأخذ بالأسباب. فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. لا تصح هذه الكلمة إلا عندما تأخذ بالأسباب ولا تفلح. أما ألا تأخذ بالأسباب، يعني طالب لم يدرس فلما رسب قال حسبي الله ونعم الوكيل، هذا ترتيب ربنا، هكذا شاءت مشيئة ربنا، هذا كلام كذب. أما حينما يدرس ويأخذ بالأسباب ولا ينجح لسبب قاهر يقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذا أول درس من دروس الهجرة. أيها الإخوة الكرام، الدرس الثاني، لا تصدق ولا تتوهم ولا تعتقد أن الإيمان سكوني. سكوني، جالس في البيت، استمعت إلى درس في الشريط، استمعت إلى خطبة، أعجبت بالخطيب، الإسلام عظيم، دين الحق، النبي على حق، واكتفيت بهذا. لم تقدم شيئاً للمسلمين، لم تتحرك إطلاقاً، لم تعطي لله، ولم تمنع لله، ولم ترضى لله، ولم تغضب لله، ولم تصل لله، ولم تقطع لله، ولم تبذل لا من مالك ولا من وقتك ولا من جهدك ولا من عضلاتك، ما فعلت إلا أنك معجب بهذا الدين، معجب بهذه الخطبة، معجب بهذا الدرس، معجب بهذا الكتاب. الإسلام حركي، ليس هناك إسلام سكوني. والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ماذا نفعل؟ قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإسلام حركي. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الزكاة حركة نحو الخلق، والصلاة حركة نحو الخالق. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما من آية في القرآن تتحدث عن الإيمان إلا وقرن الله بها العمل في 200 موضع من كتاب الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وليس العلم مقصودا لذاته في الدين إطلاقا، إنما العلم ليعمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أولى. أيها الإخوة الكرام، لا قيمة في نظر الإيمان، للإيمان النظري المجرد عن كل حركة. مثل أضربه كثيرا، إنسان مصاب بمرض جلدي وعلاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس الوحيد، قابع في غرفة قميئة مظلمة رطبة وهو يتحدث عن الشمس وعن أشعة الشمس وعن فائدة الشمس وعن أن الشمس في رابعة النهار ويا لها من أشعة ناجحة. كلام فارغ، ما لم تتعرض لهذه الأشعة فكل كلامك لا شأن له. ونحن قادمون على مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت في مقام قبل يومين، كلفت أن ألقي كلمة وقد سمعت مديحا لرسول الله رائعا جدا. قلت لو أن رجلا أبا في أعلى درجة من العلم والخلق والفهم والحكمة وله ابن على نقيضه جاهل وخامل وكسول، وأمضى هذا الابن كل حياته في مدح أبيه، يبقى الأب حيث هو والابن حيث هو، لا ينتفع بالمديح بل ينتفع بالاتباع، لا ينتفع بالمديح بل ينتفع بالاتباع. فالهجرة حركة، والدين حركة، والإيمان حركة، والإسلام حركة، وفي الحركة بركة. الموقف السلبي، إعجاب نظري، تأمل فكري، تعاطف نفسي، ما في حركة، ما في بذل، ما في تضحية، لم تحمل هم المسلمين، لم تسهم في تخفيف الأعباء عن المسلمين، لم تسهم في رفع شأن المسلمين، إيمانك لا قيمة له، لأنه حينما تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن تعبر عن ذاتها بذاتها بحركة نحو الخلق. مؤمن لا يعمل خيراً هناك شك في إيمانه، شك في مصداقيته. الهجرة أيها الإخوة، ما علاقتنا بها؟ مبدئياً الهجرة بين مكة والمدينة أغلقت بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، ولكن باب الهجرة مفتوح على مصراعيه بين كل مدينتين يشبهان في الماضي مكة والمدينة. أنت حينما تقيم في بلد لا تستطيع أن تعبد الله فيه بقاؤك فيه حرام، وينبغي أن تهاجر، لأن العبادة علة وجودك، علة وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي إنسان يقيم في مكان ما لا يستطيع أن يعبد الله فيه ينبغي أن يهاجر كما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سمعت فتوى من عالم جليل في بلد غربي في أحد المؤتمرات، والفتوى رائعة. قال هذا العالم: ما لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا ينبغي أن تبقى في هذه البلاد، ومن أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. علاقتي بالهجرة أنني إذا كنت في مكان الدنيا فيه عريضة، دخل فلكي، رفاه ما بعده رفاه، كماليات ما بعدها من كماليات، حريات ما بعدها من حريات، لكنه على حساب ديني وعرضي وأولادي وزوجتي، ينبغي أن تهاجر إلى بلد تعبد الله فيه ولو كان فقيراً، ولو كانت فيه المشكلات لا تعد ولا تحصى. هذا منطق المؤمن، هذا منطق الآخرة. لا توازن بين بلدين، وازن بين الدنيا والآخرة. لذلك الهجرة بالمفهوم الضيق أن تنتقل بين كل مكانين يشبهان مكة والمدينة. المفهوم الواسع للهجرة كما قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تركت المال الحرام، تركت هذه الصفقة لأن فيها شبهة، تركت هذا اللقاء لأن فيه اختلاط، تركت هذه الوليمة لأن فيها منكرات، تركت هذا السفر لأن فيه فتنة، تركت هذه الزوجة لأنها ليست مؤمنة، هذا تبعدك عن الله عز وجل. أي شيء تتركه في سبيل الله فأنت في هذا الترك مهاجر بمعنى من معاني الهجرة. هذا المفهوم الواسع. أيها الإخوة الكرام، بل إنني أزف لكم هذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن موت فيه كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل كما ترون فيما حولنا، في زمن يذوب فيه قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه، في زمن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، يؤتمن الخائن ويخون الأمين، في زمن الفتن ترقص والدنيا خضرة نضرة والمرأة معبود الناس من دون الله، في زمن كثر فيه المال الحرام وقل المال الحلال، في زمن كثرت فيه الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، في زمن يبيع الإنسان دينه وآخرته بعرض من الدنيا قليل، عبادة الله في هذا الزمن الصعب كهجرة إليه. ورد في الحديث القدسي الصحيح أن العبادة في الهرج في الفتن كهجرة إليه، لذلك فأوا إلى الكهف، وكهفنا مسجدنا، وكهفنا بيتنا، وجنة المؤمن داره. أيها الإخوة الكرام، بقي هجرة من نوع آخر، الهجرة هذه التي تحدثت عنها في سبيل الله، في سبيل الدار الآخرة، في سبيل الرحمن، لكن الهجرة اليوم في الأعم الأغلب هي في سبيل الشيطان. فحينما يرفض المرء الحق وأهله وينضم إلى الباطل وأهله فهجرته في سبيل الشيطان، بل هي فرار من واجباته. وحينما يؤثر المرء الدنيا الفانية على الآخرة الباقية فهجرته في سبيل الشيطان. وحينما يفضل المرء مصالحه على مبادئه وحاجاته على قيمه فهي في سبيل الشيطان. وحينما تكون الهجرة ابتغاء دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته في سبيل الشيطان. وتحدث أصحاب النبي عن مهاجر أم قيس أراد الزواج منها فاشترطت عليه أن يهاجر فهاجر من أجلها، سماه الصحابة مهاجر أم قيس. وحينما تكون الهجرة بذلاً للخبرات والطاقات لغير بلاد المسلمين، كل علمك واختصاصك لغير المسلم يتقوى بهما فهي في سبيل الشيطان. وحينما تكون الهجرة إضعافاً للمسلمين وتقوية لأعدائهم فهي في سبيل الشيطان. وحينما تكون الهجرة هروباً من تحمل المسؤولية وفراراً من البذل والتضحية فهي في سبيل الشيطان. وحينما تكون الهجرة تمكيناً للعدو من احتلال الأرض واستثمار خيراتها فهي في سبيل الشيطان. وحينما تكون الهجرة من بلد تقام فيه شعائر الله، تصلي أنت في المسجد وتحضر درس علم في المسجد وتحجب امرأتك إذا شئت ولا يعترض عليك أحد، إذا سمح لك أن تصلي وأن تحضر درس علم وأن تكون حراً في بيتك حراً في تحجيب نسائك، هذا بلد تقام فيه شعائر الله. فمن تركه إلى بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه فهذه هجرة في سبيل الشيطان. وحينما تكون الهجرة تضييعاً للعرض والدين وكسباً للدرهم والدينار فهي في سبيل الشيطان. أيها الإخوة الكرام، وحينما تكون في بلد لك فيه دخل كبير وعز عظيم لكنك قلقت على مصير أولادك، لن يكونوا مسلمين، لن يعتزوا بهذا الدين العظيم، لن ينتموا إلى أمة سيد الأنبياء، فتركت هذه الميزات وعدت إلى بلدك، وقد تعاني من بلدك بعض المتاعب لأنه بلد من العالم الثالث فيه مشكلات كثيرة. هذه هجرة في سبيل الرحمن. وهؤلاء الذين أصروا على بقائهم في بلاد الغرب يدفعون بعض الثمن الباهظ في الدنيا. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الإسقاطات من الهجرة النبوية الشريفة على واقعنا المعاصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لا يسعني إلا أن أبلغكم أننا في زمن صعب، وأن المسلمين يعانون محنة تفوق حد الخيال، ولا يسعني إلا أن أذكركم أنه ما وقع بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ما وقع بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فلذلك الموقف السلبي من المؤمنين لا يقبل إطلاقاً. الشيء الذي أنت مكلف به أن تكون مسلماً، أن تراجع حساباتك، أن تراجع نظام حياتك في البيت، نظام حياتك في العمل، طريقة كسب المال، طريقة إنفاق المال، المناسبات، الأفراح، الأتراح، الحركة، هل حركتك وفق منهج الله؟ أم حركتك في واد والمنهج في واد آخر؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أنا ألححت في الخطبة على الحركة، يعني غير نظام حياتك في البيت، ما كلفك الله فوق ما تستطيع، اعقد مع الله توبة نصوحة، اجلس مع أهلك كل أسبوع، بيّن لهم الحق من الباطل، بيّن لهم ما سمعت في خطبة الجمعة، حاول أن تضبط أولادك، أن تضبط بناتك، حاول أن تحرر نخلك، هذا الذي بإمكانك أن تفعله، يعني جاهد نفسك وهواك. وجهاد النفس والهوى كما قال بعض العلماء في أربعة بنود: أن تحمل نفسك على معرفة الله، فهل اقتطعت من وقتك وقتا لمعرفة الله؟ وأن تحملها على طاعته، فهل جاهدت نفسك وهواك؟ وأن تحملها على أن تدعو إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف، فهل فعلت ذلك؟ وأن تصبر عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى قضاء الله وقدره. وهذه أركان النجاة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، انصر المسلمين على أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. أرنا قدرتك في تدميرهم يا الله. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى. اللهم اجمع بينهم ووحد كلمتهم، ألهمهم الرشد والسداد. والحمد لله رب العالمين.